بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع وأسأله العلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض الفوائد والمسائل والأحكام، وما زلنا في كتاب الوضوء. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة ليشير إلى أن اللعاب إذا فارق الفم فإنه ينجس، أو عفوا فإنه لا ينجس، وأيضا أراد أن يرد على من يرى بأن اللعاب ينجس إذا فارق فم الإنسان. ولذلك هنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، فدل هذا على طهارة اللعاب وعلى طهارة أيضا البزاق وعلى طهارة ما يسمى بالتفال، هذا كله مما يدل على طهارته. بل جاء في الصحيح صحيح البخاري في قصة الصلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، يعني من أصحابه، فدلك بها وجهه وجلده. هذه لو كانت نجسة لما جاز لهم فعل ذلك ولما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لعاب الإنسان سواء كان باقيا في فمه أو انفصل عن فمه فهو طاهر. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. هذا الحديث أورده المصنف في كتاب الوضوء ليشير إلى أن غسل المرأة الدم عن وجه الرجل أنه مشروع، ولذلك ذكر هنا هذا الحديث، وذكر فاطمة رضي الله عنها ليدل على أنه يجوز مداواة المرأة الرجل، ولذلك فاطمة قامت فداوت جرح النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد. ولذلك الحديث دل على جواز معالجة المرأة لمحارمها ومداواة أمراضهم، وكذلك الأجنبي أيضا إذا لم يوجد المحرم وكان الأمر ضروريا، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. وأيضا فيه جواز المداواة بالحصير المحرق لأنه يقطع الدم، وهذا قديما. الآن قد توفرت ولله الحمد الوسائل الطبية والأدوية التي توقف الدم، وأيضا فيه مشروعية التداوي وأنه لا يقدح في التوكل على الله عز وجل، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين تداوى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى. شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام السواك في كتاب الوضوء. قوله يستن بسواك أي يفرك أسنانه بالسواك، وقوله أع أع هذه حكاية فعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أي كان يخرج هذا الصوت، وهذا يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم في التسوك. أو لذلك قال كأنه يتهوع، يعني كأنه يتقيأ أو شك أن يتقيأ، وهذا يدل على المبالغة في استعمال السواك. الوجه الثاني في الحديث دلالة على أن السواك سنة مؤكدة لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى عند وفاته عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه الوجه الثالث فيه أن السواك من سنن الوضوء ومن سنن الصلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله كثيرا عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند القيام من الليل، وأيضا عند تغير رائحة الفم عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه استحباب السواك عندما يقوم الإنسان من الليل. وقد دل على هذا الحديث الذي بعده، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. معنى يشوص أي ينظف ويطهر أسنانه بالسواك، لأن الشوص هو دلك الأسنان برفق ولين. وهذا الحديث كما ذكرت قبل قليل بأن يتفق مع الحديث السابق في سنية السواك عند القيام من النوم، ذلك أن الإنسان إذا نام تغيرت رائحة فمه، فيستحب له أن يطيب فمه قبل الصلاة وقبل قراءة القرآن باستعمال السواك وهذا يدلنا على أن السواك مما كان يعتني به النبي عليه الصلاة والسلام. أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم ما تبقى من الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم ومعنا نعم. يقول فضل الشيخ: هل يجوز يقول أن أصوم يوم الجمعة، ويقول يكون بنية قضاء يوم من أيام رمضان لكن يقول لا أصوم معه يوم آخر؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يصوم يوم الجمعة ما دام أنه يقضي، وهذا فرض، ولذلك يجوز. ولو أنك صمت يوما قبله ويوما بعده فهذا أفضل، لكن لو لم تفعل فجائز ولله الحمد والمنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة. نعم نعم معنا أبو عبد الله، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيكم الخير شاء الله.
يسيك بالعافية، الله يحفظك.
والله الله يسلمك. بقوم الحمد لله رب العالمين، أقوم من الليل الساعة 4 وصلي ما شاء الله يعني 6 كمان بارك الله، يعني أمام الوضوء فالوتر آخر لآخر الليل، هل مصلي هذا عدد بركات أجيب الشفع بعدين الوتر، ولا خلاص يعني يستبع طول الوتر طول؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
أيوة. السؤال الثاني: هل يجوز للرجل أو المرأة، يعني إذا كان أبوه أم يعني في اعتراض ظرف تجي بنته أو أبوه وأوده يجوزوا عن الألم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. حياك الله. نعم. كلمة أخرى. نجيب فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول أنه يقوم الليل في الساعة 4، يقول صلي ما كتب لي من ركعات 6 و8، بعد ذلك يقول أخر الوتر إلى آخر الليل، فيقول هل أكتفي بركعة واحدة أو أصلي قبل الوتر ركعتي الشفع؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يبارك في عمرك، ولا شك بأن هذا عمل صالح. والمقصود بأنك بارك الله فيك الوتر تجعله آخر شيء، الوتر هو آخر الصلاة، فإذا قمت الليل مثلا أول الليل أو أوسط الليل أو قمت آخر الليل أو قمت أول الليل ثم تيسر لك أن تقوم آخر الليل، آخر صلاة تجعلها هي صلاة الوتر، ركعة واحدة قبل أذان الفجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم أخ جاسم تفضل.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم تفضل.
الله يحييك ويسلمكم يا رب.
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خير
ونعم وإياك الله يحفظك.
الله سبحانه وتعالى على في ميزان خدمات الله والمسلمين إن شاء الله.
آمين.
عندي سؤالين عليك أمر. السؤال الأول، الشيخ الحين أجاب عليك يا الله، فرنا هل لي أن أوتر الشفع والوتر قبل قراءة الفجر تقريبا 40 دقيقة؟ والسؤال الثاني، أنا بعد يعني هل لي ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب والفجر بعد الصلاة يعني بعد أثناء الدروس يعني دروس الذكر، أن هل ورد عن النبي أن الواحد يقول 7 مرات اللهم أجرني من النار و7 مرات اللهم أجرني في الجنة؟ هل هناك حديث في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ جاسم، تسمع إن شاء الله رد.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. أخ جلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله جلال تفضل.
الله حييك أخي إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواني الأفاضل في إذاعة الشارجة، برنامج شرح النور، الأخ الكريم إسحاق عبد اللطيف وطاقم الإذاعة الأفاضل وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان، أشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبكم جميعا في الله سبحانه وتعالى.
حبك الله، جزاك الله خير أخي جلال تفضل. تفضل
خير.
الله يحفظك.
عندي سؤالين لي صديق طرح مسألة.
نعم.
بس حبيت أعرضها على فضلكم لأني طبعا يعني نوكل دائما الأمر إلى أهله يعني.
نعم.
حتى يقوم فضلة الشيخ بتوجيهنا من حيث الحل والحلال والحرام يعني.
إن شاء الله.
الموضوع الأول بالنسبة للبيع بالتقسيط والعائد منه، يعني مثلا السلعة قيمتها مثلا 100 درهم بالدفع الفوري، والتقسيط الشهري بيكون مثلا ب 120 على أقساط شهرية بالتراضي بين البيع والمشتري، هل فارق السعر هذا حلال أم حرام؟ علما بأن معظم السلع ليست ضرورية زي الأغذية أو الأدوية، بل تكون زي هاتف المحمول، أجهزة كهربائية، أجهزة منزلية على سبيل المثال يعني. السؤال الثاني وضحت أخويا؟
واضح. نعم واضح جلال.
السؤال الثاني، في شركة من شركات التسويق للاستثمار بدون ذكر أي أسماء يعني.
نعم.
الشركة بتقول أنها بتبيع لك شقة عبارة عن عقار، شقة مثلا على سبيل المثال ب200,000 درهم، وتقوم نفس الشركة بالاستئجار لمدة مثلا 3 سنوات بعائد سنوي محددون قيمة 15% من أصل مبلغ الاستثمار يدفع على 4 دفعات سنوية، وهذا العائد يفوق عن القيمة السوقية للإيجار في السوق، ولنقول القيمة السوقية مثلا 20,000، هي تقوم بالإيجار مثلا بقيمة 30,000، وكذلك تقدم عرض بشراء نفس المنتج نفس الشقة بنفس القيمة، ويسرى هذا الشراء بعد 3 سنوات مثلا. في خلال هذه الفترة تقوم بدفع قيمة الإيجار على 4 دفعات سنوية، وبعد انقضاء 3 سنوات أنت في خيار تستلم الشقة فعليا أو تقوم بتنفيذ البيع واستلام المبلغ الأصلي للشراء قبل 3 سنوات، وتكون أنت قد استثمرت المبلغ بدون ربا وحصلت على عائد الاستثمار. فما هو رأي الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كلام اخرى. ابو خليفه تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة تفضل.
الله خير. الله
وياك. الله يبارك فيك.
عندي سؤال طالع منك بس بالنسبة لموضوع الناس اللي عندها ما في جميع مرض السكري. في تكنولوجيا جديدة أن الناس يقدرون يتابعون مقياس السكر عندهم من خلال جهاز يتم تركيبه لمدة أسبوعين، يكون مثل اللاصق على اليد، ومن خلاله المريض يقدر يعرف معدلات السكر عنده من غير ما يسوي فحص الدم.
نعم.
السؤال بس بالنسبة لموضوع الغسل، فيكم موقف من مسألة هذه، خاصة إذا ممكن في بعض الناس صاروا يستخدمون الطريقة هذه لقياس معدلات السكر عندهم حتى لو ما كان مريض السكر.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير بخليفة. اسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال أبو عبد الله يقول هل يجوز للرجل أو المرأة إذا كان يقول عنده ألم من عرق أو غيره أن يجعل ابنه يدوس على يعني مكان هذا العرق حتى يذهب الألم؟
الحمد لله. الجواب نعم، ما دام أن هذا أمر مجرب من الناحية الطبيعية ما في بأس، لأن التداوي على قسمين: تداوي شرعي بالرقية الشرعية بالآيات القرآنية والأوراد النبوية، وتداوي طبيعي. التداوي الطبيعي أنواع، من جملتها ما يكون من الطب النبوي، ومن جملتها ما يكون بالأدوية والعقاقير الطبية المعروفة عند يعني في المستشفيات والعيادات، ومنها ما هو استعمال يعني موضعي كالضغط مثلا على موضع الألم أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا بأس به.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ الأخ جاسم يقول هل لي أن أوتر قبل الفجر بأربعين دقيقة؟
الحمد لله. الجواب نعم، بل لك أن توتر من بعد صلاة العشاء، لكن كلما أخرت الوتر فهو أفضل، كلما أخرت الوتر فهو أفضل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر قبل الفجر ثم يضطجع ثم يؤذن المؤذن بعد ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد صلاة الصبح والمغرب اللهم أجرني من النار سبع مرات؟
الحمد لله. من حيث الورود ورد، لكن من حيث الصحة لا يصح، فالحديث ضعيف. لكن الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أن من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله تعالى من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أعذه من النار. لذلك الحديث الوارد في قول سبع مرات اللهم أجرني من النار بعد المغرب بعد الفجر هذا لا يصح. وفي الصحيح غني عن الضعيف، وهذا لا يمنع أن الإنسان يستعيذ بالله تعالى من النار كثيرا، لكن أنا قصدت توظيف هذا وتكييفه بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، هذا يحتاج إلى دليل، ما في دليل. نعم. بالنسبة لهذا الحديث لا يصح. نعم.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ جلال يقول ما حكم بيع سلعة، يقول إذا كانت حال مثلا بمئة وإذا كانت مقسطة بأكثر مثلا بمئة وعشرين، ويقول السلعة ليست من السلع الضرورية.
الحمد لله. أولا بالنسبة لي البيع بالأقساط أو بالدين مشروع في قول جماهير أهل العلم، ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وابن عباس وغيره ذكروا آية الدين، وذكروا من جملة ما ذكروا ما يتعلق بالبيع بأجل يعني. وبالنسبة للزيادة لا شك أن هذا أمر طبيعي، لأن الزيادة في مقابل الأجل. فالشخص مثلا عنده سلعة يبيعها نقدا بمئة، لكن قال الشخص أنا ما عندي نقد أريد أشتريها بأقساط، سيبيعها عليه بمئة وعشرين أو بمئة وخمسين، طبيعي جدا. فيكون الزيادة هذا في مقابل تأخير في الأجل، لأنه ما حد يستفيد بمثل هذه الحال، لذلك تجوز هذه الصورة ولله الحمد.
بارك الله فيكم. فالشيخ معنا أبو سلمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو سلمان تفضل.
جزاكم الله خير عنا.
وياك الله يبارك فيك.
رحم الله والديكم. عندي سؤال للشيخ.
نعم.
نحن مسافرين في بلد موفر لنا كل شيء.
نعم.
من أمور سكن وأكل كل شيء وفر لنا. نحن متعايين في الصلاة القصر.
نعم.
هل يجوز لنا نقصر أو نكمل؟ عندنا شخص هنا قال لا نحن لازم نصلي لأن متوفر لنا كل أمور الاحتياجية.
ولمدة مدة السفر أبو سلمان؟
عفوا؟
مدة السفر كم؟
يعني طويلة مش قصيرة.
كم تقريبا يعني أكثر من سنة؟
أكثر من سنة.
أكثر من سنة. وهذا للعمل طبعا أو؟
يعني شغل نعم. يعني العمل وفر لنا كل شيء. السؤال إنه يجوز لنا نقصر لأن مرات نحن نضطر إن نطلع في أماكن بعيدة وما في مساجد بلد مش مسلمة فنضطر إن نصلي قصر ككوننا نحن بعيد.
إن شاء الله.
فهذا سؤالي وبجواب عليه الله يزيد من الجنة.
جزاك الله خير.
هل يجوز إن نحن نقصر وديات تشتير لنا شغل فنضطر إن نقصر؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بسلمان الله يحفظك يبارك فيك تسمع إن شاء الله رد حياك الله بجاسم تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بجاسم تفضل
الله يسلمك يا هلا ومرحبا كيف حالكم طيبين
الله يبارك فيك جزاك الله خير بجاسم
عندي سؤال في الشيخ
نعم
مرات أشوف أنا عمال البلدية في الشوارع مثلا في قدام محلات قيمهم مكسوم 10-5 دراهم ومرات أشوفهم مثلا في قدام مطاعم أو جالس يأكل في مطعم أقول لغاية مطعم أقول له هذا شوف كم حساب عامل هذا أنا بدفع عنه فأقول في خاطري أن هذا دفع فعلا لي ولعيالي فهل هذا الفعل صحيح أو لا
إن شاء الله
فبغيت توضيح من فضيلة الشيخ
واضح إن شاء الله جزاك الله خير بجاسم الله يحفظك تسمع إن شاء الله رد حياك الله نجي فضيلة الشيخ سؤال الأخ جلال يقول هناك شركة تسوق للاستثمار تبيع قل مثلا 100 شقة بالشقة ب 200,000 درهم وتقوم مباشرة بعد ذلك بتأجير أو استئجار يقول هذه الشقة من المالك لمدة 3 سنوات يقول بعائد أكثر يقول من سعر السوق ثم يقول بعد هذه ال3 سنوات يخير هذا المالك إما بالاستمرار في ملكية إلى هذه الشقة أو أن يبيعها على نفس الشركة بمبلغ أكثر من سعر السوق
الحمد لله حقيقة بالنسبة لصورة المسألة التي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه تحتاج إلى توضيح يظهر والله أعلم أن العملية عملية البيع هي ليست عملية بيع حقيقي وإنما هي عملية إيجار وهذه الإجارة تكون منتهية بالتمليك أو بالهبة كما يعني هو الآن قد صحح كثير من العلماء هذه المسألة لأنه لا يتصور أن يكون قد اشترى ثم يخير بعد ذلك فالجهة مثلا المطورة تبدأ في عملية بناء مثلا أو شقق أو أبراج أو بيوت ويقوم هذا الشخص فيدفع أقساط شهرية مثلا حتى يستوفي كامل هذا تقوم الشركة بتأجيرها له نيابة عنه ثم تسلمه يعني المبلغ مع زيادة بعض الأرباح ثم تعرض عليه الشراء أو عدم الشراء هذه الصورة الآن تقريبا معمول فيها عند أغلب الناس وإلا هي لا يمكن أن تكون بيعا البيع هو نقل الملك إلى الشخص سواء دفع بالنقد أو دفع بالأقساط الشهرية لذلك لابد من معرفة هذا الشيء وأنا أدعو حقيقة كل إنسان قبل ما يدخل في هذه الأعمال أنه يستفسر ويستفصل سواء من الجانب الشرعي وقبل الجانب الشرعي أن يحيط علم بطبيعة العمل الذي يقوم به المطور أو المصرف مثلا أحيانا هو الذي يتبنى يعني بناء هذه المشروعات مثلا يأخذ يعني دراية وكفاية ثم يعرضها على العلماء
بارك الله فيكم الشيخ أبو خليفة يسأل يقول هناك يقول من به مرض السكري ويقول عليه أن يتابع قياس السكر في جسمه فيقول يوضع له جهاز لمدة 2 أسبوع على شكل لاصق على اليد فيقول ما حكم الغسل مع وجود هذا اللاصق
الحمد لله إذا كان يستطيع إزالة اللاصق يجب عليه ذلك إذا كان الغسل غسلا واجبا للجنابة يجب عليه أن يزيله وإذا كان لا يستطيع أن يزيل هذا اللاصق فيمسح عليه من أعلى ويغسل بقية جسده، يغسل جسده كاملا إلا هذا الموضع يمسح عليه من أعلى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ أبو سلمان، يقول سنسافر لبلد ويقول هذا يقول هذا البلد وفر لنا كل شيء من سكن ومأكل إلى آخره، ويقول سنكون هناك يعني سنبقى لمدة طويلة للعمل أكثر من سنة، لكن يقول في بعض الأحيان نحتاج أو نضطر يقول للقصر إذا خرجنا، يقول لمسافات بعيدة قد لا نجد مساجد هناك.
الحمد لله، أسأل الله تعالى لك ولزملائك التوفيق والسداد. ترتيب الجواب في الآتي. أولا أخ الفاضل، بالنسبة للصورة التي ذكرت، أنت أصبحت لك إقامة جديدة، فإذا كنت قد انتقلت من بلدك إلى بلد آخر للعمل أو تمثيل بلدك وستبقى سنة أو أكثر من سنة، فأنت الآن أصبحت مقيم في تلك البلدة، لا تقصر الرباعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أنت سافرت داخل هذه البلدة اللي أنت سافرت إليها مثلا مسافة قصر نهر، لك أن تقصر وتجمع. مثال، أنت الآن عملك في العاصمة، عاصمة البلدة التي سافرت إليها، ثم طرأ لك سفر إلى بلد آخر مسافة قصر، نعم تقصر وتجمع ولله الحمد والمن. المسألة الثالثة، إذا احتجت إلى الجمع داخل البلد، نعم يجوز لك أن تجمع لكن من دون أن تقصر، بمعنى أن تكون في عمل وغلب على ظنك بأنك لا تستطيع أن تصلي الصلاة الثانية النهارية كالعصر مثلا إلا بعد أن يخرج وقته، يجوز لك أن تقدم العصر مع الظهر وتجمع بينهم من دون قصر، كذلك العشاء مع المغرب، لكن متى؟ إذا احتجت إلى ذلك. المسألة الرابعة، صلاة الجماعة واجبة عليكم إذا توفر إذا توفرت الجماعة، وإذا لم تتوفر ولم يكن بالإمكان تصلي لوحدك بارك الله فيك. وهذا مختصر يعني لما يعني قصدت السؤال عنه، أسأل الله تعالى التوفيق لك ولزملائك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم دكتور
إسحاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
اتصلت فيك من يومين يا دكتور علشان بسأل وبستفسر عن المبلغ كلفته الرجال من 6 سنوات.
صحيح.
كويس. والمبلغ ده أنا أصلا أصبت فيه رجال ودهوني. الرجال ربنا كرمه بعد 6 سنوات ردي لي المبلغ.
نعم.
كويس؟
نعم.
ألو؟
نعم نعم معك، تفضل أخ محمد.
فلو سمحت عاوز استفسار،
إن شاء الله
المبلغ دوت يكون من نصيبي أنا ولا لازم أرده للرجال اللي ادهوني؟
واضح إن شاء الله، واضح. جزاك الله خير أخ محمد.
دلوقتي؟
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الإجابة.
الله يبارك.
جزاك الله خير. نعم، نجد الفضل الشيخ سؤال مجاسم، يقول في بعض الأحيان أجد بعض العمال يعملون في الشارع، فيقول أعطيهم مثلا مبلغ من المال 10 دراهم أو أكثر أو أقل صدقة، أو يقول أدفع عنهم يقول مثلا حسابهم من في المطعم وغيره، فيقول أنوي بذلك أن يكون هذا دفع للبلاء عني وعن أولادي.
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة وبركاتها على الإنسان في الدنيا والآخرة معلومة، دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، ومنها ما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داو مرضاكم بالصدقة، فما دمت أنك نويت بهذا يعني دفع البلاء عنك وعن أولادك مثلا، هذه شيء عمل صالح وطيب، وصلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. الأخ محمد يقول من 6 سنوات تقريبا طلب مني رجل مبلغ من المال كقرض، فيقول لم يكن عندي هذا المبلغ، ذهبت إلى صديق لي يقول أخذت من هذا المبلغ على أن أرجع له هذا المبلغ، لكنه يقول أعطاني كمساعدة، فيقول أعطيت صديق الذي طلب مني هذا المبلغ، بعد ذلك يقول أرجع لي هذا الدين، فيقول الآن ماذا أفعل بهذا المال، لأنه يقول أعطاني على أنه هدية ومساعدة.
الحمد لله. أنت يا أخي الفاضل صورة المسألة التي ذكرت بأن شخصا طلب منك مالا ولم يكن عندك هذا المال، فذهبت إلى شخص آخر تطلب منه أن يقرضك، فقام وأعطاك هذا المبلغ من باب المساعدة على أن لا ترده إليه، فقمت وأعطيت القرض لمن طلب منك ثم رده إليك، هذا المال ملك لك يا أخي الفاضل، والأجر لك عظيم، والأجر لمن وهب لمن تصدق به عليك عظيم، فهذا المال تملكه ما دام أن الشخص الذي طلبت منه المال قال هذه مساعدة مني إليك ولم يقل قرض، هذا تملكه أنت، بارك الله فيك وبارك الله لك في هذا المال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول أريد التوضيح مختصر لأحكام القصر والجمع في السفر وكم المدة.
الحمد لله، كثيرا ما نسأل هذا السؤال، وكثيرا ما يتكرر، ولا أعتقد تخلو حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك من السؤال حول هذه المسألة. أولا أخي الفاضل، هذه المسألة حقيقة في جزئياتها مسائل خلافية، والخلاف فيها طويل وعريض، فلكن أولا بالنسبة للسفر ما عده الناس سفرا فهو سفر، ولذلك بالنسبة للمدة وبالنسبة للمسافة في الواقع هي راجعة إلى العرف، فمن سافر سفر في الطائرة أو في السيارة أو في الباخرة والناس يقولون فلان سافر ويعدون هذا سفر فهو سفر، بمجرد أن يفارق عامر البنيان فهو سفر، وجمهور العلماء يحددون ذلك بالمسافة، يقولون 80 كيلو أو 82 كيلو متر، لكن الذي يظهر بأن الأمر راجع إلى العرف، فقد يمشي الشخص مسافة 100 كيلو ولا يسمى مسافرا، وقد يسافر شخص 60 كيلو ويسمى مسافرا. المسألة الثانية مسألة المدة، المدة أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء منذ قديم الزمان، فمنهم من يقول 4 أيام، منهم من يقول 4 أيام غير يومي الخروج والرجوع، ومنهم من يقول 19 يوما، ومنهم من يقول 20 يوما، والراجح بأن من سافر ولم ينوي ولم يعزم إقامة ولو تجاوز هذه الأيام فله أن يقصر ويجمع، يعني مدة شهر شهرين مثلا وهو لم يعزم إقامة، وإنما هو مسافر لعدم لأداء غرض ثم العودة، فإنه يقصر الحمد لله. هذا بالنسبة للمدة. أما الكيفية فالقصر يكون للصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ويجوز له أن يجمع أيضا جمع تقديم أو تأخير، فيصلي الظهر ثم يجمع معها العصر في وقت الظهر، أو يؤخر مثلا الظهر في وقت العصر فيصلي الظهر أولا ثم العصر، وهكذا يفعل في صلاة المغرب والعشاء.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول إذا كان الأب لا ينفق على أبنائه، وتقول أنا عندي راتب وأنفق عليهم، لكن نيتي أن تكون هذه الصدقة عني وعن والدي، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للأب إذا كان مقتدرا على النفقة ثم ترك النفقة على أولاده فهو آثم، وإذا قامت الأم بذلك فلا شك بأنها تؤجر أجرا عظيما، وإذا نوت أيضا بذلك دفع البلاء وشيء من هذا القبيل لا شك بأن في عبادة وطاعة، وما دام أنها نوت هذا الشيء فهي صدقة لها على أولادها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل. نعم تفضل أخ ماجد على الهواء. نعم نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت يقول أصلي ثم يقول تبين في أثناء الصلاة أني يقول لم أتوضأ، هل علي أن أقطع الصلاة؟ وإذا يقول استمرت في الصلاة هل علي شيء؟
الحمد لله، من تذكر أثناء الصلاة متيقنا أنه دخلها بغير وضوء فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة، بل يحرم عليه ذلك. وعد العلماء هذا الاستمرار من الكبائر، أنه كيف يستمر في صلاة باطلة ولذلك تخرج من الصلاة ثم تتوضأ ثم تعود وتصلي من جديد، تستأنف صلاتك لأنك عقدتها على باطل، وهو فقدان شرط من شروط الصحة وهي الطهارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ ماجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ماجد، تفضل.
مرحبا شيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة، أحبك في الله.
بارك فيك، جزاك الله خير.
الله يحفظك. شيخ دكتور عزيز، ما معنى الثرثرة؟ اشرح لنا هذا الشيء ضروري يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير أخ ماجد. نعم، سؤال أخ ماجد فضل الشيخ، كان يسأل معنى كلمة ثرثرة أو شيء.
نعم، الحمد لله، هو جاء في الأحاديث النهي عن الكلام الذي لا ينفع ولا يضر، لا ينفع بل يضر، ومن جملة ذلك الثرثرة، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. والثرثار هو كثير الكلام، هو كثير الكلام بلا فائدة، ولذلك يقال فلان ثرثار، هذا الذي يتكلم كلاما كثيرا. ويشمل الثرثار يعني يشمل كلامه الباطل والمحرم، ويشمل أيضا الفضول، فضول الكلام، ولهذا الحكم عليه على حسب كلامه، فإن تكلم بباطل ومحرم فهو محرم، وإن تكلم بأشياء مباحة لكنه يكثر منها ويمتلئ فمه بالكلام هذا مكروه كراهة شديدة، وقد يقود إلى التحريم، لأنه من ألف هذا الشيء قاده إلى ما هو محرم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا تسأل عبر أرسال نصية القصيرة، تقول أصبحت شبه عادة أنه من يذهب يعود مريض يذهب له باقة من الورود، فيقول ما أو تسأل تقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه الأشياء هي من العادات، من العادات، فإذا اعتاد الناس أنهم إذا كان ثم مريض ويأتون له بالحلوى أو بالورد مثلا أو بيعني شيء من الهدايا اللي تدخل السرور على نفسه، يظهر لي بأنه لا حرج، هذا من جنس العادات، ولا يدخل فيها شيء من التشبه، ما يدخل فيها شيء من هذا، من جنس العادات. وقد يأخذ الناس بعض العادات من غيرهم ولا تحمل شعار ديني مثلا أو تحمل شيء من التشبه، فهذا لا يظهر لي بأنه لا حرج.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الحج والعمرة في نفس السنة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يعني يجوز للإنسان أن يعتمر، لأن العمرة ليس لها ميقات زماني، العمرة طوال العام بخلاف الحج، الحج لها مواقيت زمانية كما أن لها مواقيت مكانية، فالعمرة تتفق مع الحج في الميقات المكاني، مواقيت المكانية، وتختلف مع الحج في المواقيت الزمانية، فالعمرة ميقاتها الزماني طوال العام بخلاف الحج، الحج ميقاته الزماني الأشهر الثلاثة، الحج أشهر معلومات وهي شهر شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم من أكل من نذر محرم؟
الحمد لله، يعني إذا كان السائل يقصد نذر محرم، نذر لصنم أو لوثن أو للجن مثلا أو لشيء محرم، هذا لا يجوز أكله لأنه أصلا محرم من حيث الأصل، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يأكل من النذور المحرمة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة